وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم، يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا اللقاء المبارك ننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 102 من سورة الصافات المباركة.
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
أيها الأفاضل، انتهى البحث في الآيات السابقة عند هجرة إبراهيم عليه السلام من بابل بعد أن أدى رسالته هناك، وطلبه من الله أن يرزقه ولدا صالحا، إذ لم يكن له ولد فبشره الله تعالى بأنه سيرزق طفلا ذكرا يبلغ سن الفتوة وهو متصف بصفة الحلم. فعندما بلغ الولد أي إسماعيل سن الفتوة، أمر الله إبراهيم في الرؤيا أن يذبح ابنه. جدير بالذكر أن الأنبياء قد استسلموا لأمر الله تعالى قبل أن يبعثوا رسلا وأنبياء، فهم قد أيقنوا أن ما يصدر من أمر إلهي هو عين الصواب والحكمة، وعليه فلا داعي لإدراك فحوى وحقيقة تلك الأوامر مع ما يحمله الإنسان من علم واستيعاب محدد ومقيد. ولذلك فلم يشك النبي إبراهيم في ضرورة تنفيذ ما أمر به، إلا أنه يصارح ولده اليافع بقضية الذبح ويطلب منه إعطاء رأيه فيها، حيث جعله هنا شخصية مستقلة حرة الإرادة. من جانبه عمد الابن إسماعيل إلى ترسيخ عزم وتصميم والده في تنفيذ ما أمر به، إذ لم يقل له اذبحني، وإنما قال له افعل ما أنت مأمور به فإنني مستسلم لهذا الأمر. تزخر الآية بمعان ومواعظ جمة نشير إلى بعض منها. تعتبر الرؤيا التي يراها النبي في منامه نوعا من أنواع الوحي الإلهي، لذلك فلا ينبغي لغير الأنبياء التعويل على المنامات والرؤى وترتيب الأثر عليها. ينبغي ألا يكون حب الأولاد مانعا لتطبيق الأوامر الإلهية والانتهاء عن نواهيه. إن أداء الواجب بحاجة إلى الصبر والثبات، وينبغي مواصلة الواجب مهما كلف الأمر. والآن أيها الأكارم، نستمع إلى تلاوة الآيات 103 وحتى 105 من سورة الصافات المباركة.
فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين.
عندما رأى إبراهيم عليه السلام درجة استسلام ولده للأمر، يوضح القرآن هذا الموقف في جملة قصيرة ولكنها مليئة بالمعاني، فيقول تعالى: فلما أسلم وتله للجبين، بمعنى أنه وضع جبين ولده طبقا لاقتراحه على الأرض حتى لا تقع عيناه على وجه ابنه، فتهيج عنده عاطفة الأبوة وتمنعه من تنفيذ الأمر الإلهي. قام إبراهيم بتمرير السكين على رقبة ابنه إسماعيل، إلا أن الله أمر السكين بأن لا تذبح، وجاءه النداء: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، وقد جسدت بكل وجودك التسليم لأمر الله تعالى، فالذي يستسلم تماما وبكل وجوده للأمر الإلهي ويصل إلى أقصى درجات الإحسان لا يمكن مكافأته بأقل من هذا. لا شك مستمعين الكرام أن عملية ذبح الابن البار المطيع على يد أبيه لا تعد عملية سهلة وبسيطة بالنسبة لأب انتظر فترة طويلة كي يرزقه الله بهذا الابن، فكيف يمكن إماتة قلبه تجاه ولده؟ والأكثر من ذلك استسلامه ورضاه المطلق من دون أي انزعاج لتنفيذ هذا الأمر وتنفيذه كافة مراحل العملية من بدايتها إلى نهايتها بصورة لا يغفل فيها عن أي شيء من الاستعداد لعملية الذبح نفسيا وعملية. ولكن الإيمان بالله تعالى يحل الكثير من الهواجس والمخاوف، فحقا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نستلهم من الآيات دروسا ومعاني منها. يعتبر التسليم لأمر الله تعالى من الكمالات الروحية لدى الأنبياء والأولياء، وأساسا فإن العمل المحمود هو الذي يدور في دائرة التسليم لأمر الله تعالى. نستشف من هذه الآيات أن الأوامر الإلهية تصدر أحيانا من أجل اختبار مستوى إيمان الإنسان بالله تعالى. لا حدود من أجل وصول الإنسان إلى الكمالات المعنوية. أحيانا يتمكن يافع مثل إسماعيل عليه السلام أن يجتاز مراحل الكمال، بحيث يرافق النبي كإبراهيم عليه السلام في بلوغه لمدارج الكمال. لا يقتصر الإحسان في البعد المادي، بل إن التضحية بالنفس في سبيل الله تعد نوعا من الإحسان. ها نحن مستمعين الكرام وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من سلسلة حلقات نهج الحياة. كلنا أمل في أن نجعل من القرآن الكريم نهجا مطبقا في سيرتنا وسلوكياتنا. أمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في أنواع التوسل إلى الله عز وجل، ووصلنا إلى التوسل في افتتاح الصلاة يعني قبل تكبيرة الإحرام، التوسل والتوجه إلى الله تعالى بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. هذه الأدعية، هذا دعاء التوسل إلى الله والتوجه إليه بنبيه وآله، ثابت في مصادرنا عن أهل البيت عليهم السلام، عن علي عليه السلام، عن الإمام الصادق، عن غيره من الأئمة عليهم السلام مروي، وأنه يستحب أن يتوجه المصلي إلى ربه بصلاته، يتوجه في صلاته بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. هذا المدخل إلى الصلاة له قيمة، لأنه يقول العبد لربه: يا ربي أنا ما أستطيع أن أعرفك كما يعرفك هؤلاء، ما أستطيع أن أكون عبدا صالحا مثل هؤلاء، وصلاتي لا قيمة لها، فأنا أقدم هؤلاء بين يدي صلاتي، أستشفع بهم إليك من أجل أن تقبل صلاتي يا ربي. بل يمكن القول أنه نحن إنما عرفنا الله عز وجل بواسطتهم، ولا يمكن للإنسان أن يعرف ربه إلا بقدوة يمثل جوانب المعرفة التي ينبغي أن تكون لله عز وجل. وهؤلاء قدوتنا، هؤلاء طريقنا إلى الله، هؤلاء وسيلتنا إلى الله، هؤلاء بهم نتوجه إليه. بل يمكن القول أنه هو عز وجل يريد أن تكون أعمالنا عن طريقهم، يريد أن تكون أدعيتنا عن طريقهم، يريد أن تكون كل عريضة نرفعها إليه عز وجل مختومة بختمهم. أوليس روى الجميع أن الدعاء لا يبقى معلقا فلا يرتفع إلى السماء حتى يصلي المسلم على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. إذن الله شاء أراد أن يكون عملنا عن طريق هؤلاء العظماء صلوات الله وسلامه عليهم، محمد وآله صلى الله عليه وآله. من صيغ التوجه، يعني يمكن للإنسان أن يتوجه بصلاته بأي كلام، ما دام بعد ما أحرم للصلاة ما كبر، لو تكلم بالعامية: يا ربي أنا أتوجه إليك بمحمد وآل محمد، فاقبل صلاتي بهم، اقبل عملي بهم، عرفنيهم، أحيني على ما أحييتهم عليه، أمتني على ما أمتهم عليه، اجعلني معهم في الدنيا والآخرة. أي دعاء: يا ربي أنا أقدم بين يدي صلاتي هؤلاء لعلك تقبلها، لأن هي ليست أهل القبول، لكن بتوجهي بهؤلاء أرجو أن تقبلها يا ربي. في الكافي المجلد الثاني صفحة 544 عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أنه الذي يقرأ هذا الدعاء في افتتاح صلاته يكون مع محمد وآل محمد. يقول: اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وآل محمد، وأقدمهم بين يدي صلاتي، وأتقرب بهم إليك، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، إلى آخر الدعاء. أيضا يوجد صيغة من الاستفتاح، استفتاح الصلاة والتوجه إلى الله عز وجل بهم، صيغ أخرى ورد فيها ذكر النبي صلى الله عليه وآله وحده، والتوجه بالنبي إلى الله عز وجل أدبه أن يكون مع آله، ولكن يمكن أن يكون أيضا وحده. في من لا يحضره الفقيه القول عند القيام إلى صلاة الليل، قال الصادق عليه السلام: إذا أردت أن تقوم إلى صلاة الليل فقل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وآله، هذه فيها وآله، وأقدمهم بين بين يدي حوائجي، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اللهم ارحمني بهم ولا تعذبني بهم، واهدني بهم ولا تضلني بهم، وارزقني بهم ولا تحرمني بهم، واقضي لي حوائجي في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. أيضا في الكافي المجلد الثالث صفحة 309 وردت هذه الصيغة لتوجه المسلم في صلاته: اللهم إني أقدم إليك محمدا صلواتك عليه وآله بين يدي حاجتي، وأتوجه به إليك، فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اجعل صلاتي به مقبولة، وذنبي به مغفورة، ودعائي به مستجابا، إنك أنت الغفور الرحيم. هذه المقدمة، أنه يا ربي أنا وقفت في ساحتك، وقفت في محراب عبادتك، وقفت بين يديك، فإن لم أكن أهلا أن تقبل مني وقوفي، عملي، عبادتي، صلاتي، أنا أقدم بين يدي إليك وأتوجه إليك بمن قبلتهم وقبلت أعمالهم، وبمن تقبل المتوسلين بهم، وأنت جعلتهم واسطة ووسيلة لخلقك وعبادك. وفي هذا الدعاء يقتصر الدعاء على النبي صلى الله عليه وآله، ولكن كلما ذكر محمد صلى الله عليه وآله فآله معه، سألوه كيف نصلي عليك، ما قال لهم قولوا اللهم صل على محمد، قال وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. هؤلاء مشروع، ذرية بعضها من بعض، كيف أن إبراهيم وآل إبراهيم كانوا مشروعا إلهيا متكاملا، كذلك محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله مثل إبراهيم وآل إبراهيم مشروع كامل، هو ثم مع علي والزهراء ثم الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين آخرهم المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هؤلاء مشروع كامل، الصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله يعني الصلاة عليهم، وينبغي الإنسان أن يصلي عليهم كما أمره النبي صلى الله عليه وآله وآل محمد. وإذا توجه في صلاته يصح أن يتوجه بالنبي صلى الله عليه وآله وحده، ولكن الأولى أن يتوجه إلى الله عز وجل بنبيه وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. أيضا من صيغ التوسل بهم إلى الله عز وجل، من صيغ التوسل ما ورد في الصحيفة السجادية، يقول: أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، وأقدمه بين يدي حوائجي. يا رسول الله، بأبي أنت وأمي وأهل بيتك الطيبين، إني أتوجه بك إلى ربك وأقدمك بين يدي حوائجي، أو أتوجه بك إلى ربك وربي وأقدمك بين يدي حوائجي. حتى مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله بالتوجه إليه عندنا صحيحة، وقد صحح علماء المسلمين ومنهم الطبراني وغيره حديث توسل، توسل التوجه إلى الله بنبيه الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله لذلك الأعمى كيف يدعو، وصيغة الدعاء: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد، ويا محمد إني أتوجه بك إلى الله تبارك وتعالى. وقد طبقه عثمان بن حنيف والصحابة بعد وفاة النبي أيضا صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي واقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوضول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي دراتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفناق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
كلامكم نور وأمركم رشد
نور وبلاغة
قال الإمام الصادق عليه السلام من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم مستمعينا الأفاضل وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة الحديث المتقدم مستمعينا الأفاضل يتناول ظاهرة الوضوء الشرعي وما يترتب عليه من المعطيات العبادية حيث نعرف جميعا بأن النصوص الشرعية طالما تحرص على مطالبتنا بأن نتطهر من الحدث أو نستمر على ذلك ويتأكد الاستحباب على ذلك بالنسبة إلى النوم حيث لاحظنا بأن الحديث المتقدم يجعل المتوضئ الذي يتجه إلى النوم بمثابة من هو حاضر في المسجد يمارس صلاته وذكر الله تعالى. والسؤال الآن هو: ما هو المعطى أو الإثابة التي رتبها الحديث على النائم المتوضئ من خلال التشبيه القائل وفراشه كمسجده؟ هذا ما نحاول إلقاء الإضاءة عليه. نعم مستمعينا الكرام، إن الأهمية التي ينطوي الحديث المتقدم عليها تتمثل في التشبيه الذي قدمه الإمام الصادق عليه السلام، وهو تشبيه ينتسب إلى ما سبق أن كررناه، وهو التشبيه العملي قبالة التشبيه التخيلي. إن التشبيه العملي هو ما يتسم بواقعيته الحسية أو المعنوية، فعندما يقرر الإمام الصادق عليه السلام بأن المتطهر الذي يأوي إلى فراش النوم يصبح فراشه كمسجده، يقدم لنا تشبيها واقعيا متجانسا مع الطرف الآخر المشبه، حيث نجد أن الفراش هو المسجد من حيث تماثلها في الأرضية، فكلاهما فراش، أي فراش النوم وفراش المسجد، وهذا هو الواقع كما هو ملاحظ. لكن ينبغي أن نتبين بعد ذلك النكتة البلاغية في التشبيه المتقدم، فما هي؟ مستمعينا الكرام، النقطة هي أن الذاهب إلى المسجد لابد وأن يكون متطهرا إذا كان ناويا للصلاة وذكر الله تعالى، وأما الذاهب إلى فراش النوم فلا يشترط عليه التطهير من حيث الإلزام. من هنا فإن النقطة هي أن التشبيه المتقدم يماثل بين المتوضئ الذي مارس واجبا في صلاته وذكر الله تعالى في المسجد، وبين من نام متوضئا، مع ملاحظة أن النائم لا يمارس نشاطا بدنيا ولفظيا هو الصلاة والذكر، بل هو ساكن تماما لا حركة منه ولا وعي. إذن كم هو الفاصل بين نشاط ووعي وبين نوم وغيبوبة؟ ولكن الإثابة المترتبة على الموضوعين المتضادين هي واحدة، وهذه هي النكتة أو الأسرار البلاغية الكامنة وراء التشبيه المذكور. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى أن نكون متطهرين دائما، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج نور وبلاغة. مرة أخرى ننور قلوبنا بالحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الصادق عليه السلام: من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده. دمتم سالمين وفي أمان الله.